بسم الله الرحمن الرحيم. تلا قلبي هواك مع الكتاب، وصلت أدمعي فوق التراب، لجنات الخلود هواك باب، ونحو هواك عندي ألف باب. قصدتك يا حسين وجئت أسعى، وأمنية البقاء بلا إياب. فما ضاقت رحابك في محب، ولكن بالهوى ضاقت رحابي. فعذرا يا حسين وألف عذر، سأبدأ فوق جرحك بالعتاب. لماذا لم أكن لك ألف درع تصدى للأسنة والحراب؟ فخذ جسدي وخذ روحي وعيني وأدمعها، وخذ مني إهابي. فقد أعطيت للرحمن صبرا، ووفاك الإله بلا حساب. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين. السلام على الأرواح التي حلت بفنائك يا أبا عبد الله، والسلام على حفيدك الآخذ بالثار سيدنا ومولانا صاحب الزمان، عجل الله تعالى فرجه ولا جعله آخر العهد مني ومن المؤمنين لزيارتكم يا سيدي يا سيد الشهداء. هذه ليالي الفداء، هذه ليالي الدموع الساكبة، هذه ليالي الحزن، هذه ليلة الغربة. ذلك اليوم يوم التضحية الذي قدم فيه سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين كل غال ورخيص. قدم الحسين أصحابه وأهله وعياله، وذلك كله في سبيل هذا الدين، في سبيل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ذلك الموقف الذي عبرت عنه زينب صلوات الله وسلامه عليها: اللهم تقبل منا هذا القربان. عظم الله أجوركم وشكر الله سعيكم. هذه القلوب التي التفت اليوم حول سيدها، سيد العشق، سيد الشهادة، أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. لا زالت هذه الصيحة إلى يومنا هذا صيحة مدوية: هل من ناصر؟ سيدي، نحن بكل لسان صادق وبكل قلب نابض يحمل الحق والهدى نقول لبيك سيدي. مشاهدين الأعزاء، نتابع معكم سلسلة هذه الحلقات من برنامج هل من ناصر في أجواء الشهادة والفداء والثبات على العقيدة الراسخة والإيمان بالله وبالرسول وبالكتاب والسنة وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يسرنا أيها الأحبة أن يكون ضيفا عزيزا علينا في هذه الحلقات المباركة الدكتور الأستاذ حميد النجدي، هذه الشخصية الإسلامية، الباحث المتخصص في علوم اللغة والأبحاث العقائدية القرآنية، أطل على الشاشات في أكثر من مجال، وكان لسانا صادقا وقلبا نابضا لنصرة هذا المذهب ونصرة الحق. عظم الله أجوركم الأستاذ الدكتور حميد، وحياكم الله وأرحب بكم
وبارك الله فيكم
في هذه القناة شاشة أهل البيت لكل المسلمين.
طيب الله أنفاسك وعظم الله أجرك.
طبعا الأستاذ الدكتور حميد النجدي هو من مواليد العراق، مواليد بغداد عام 1948، درس في كلية الآداب، ومن ثم أخذ وحصل على شهادة الدكتوراه من كلية دار العلوم في مصر في القاهرة، في جامعة القاهرة، حيث حصل على شهادة دكتوراه هناك، وبعدها انتقل إلى لندن ليتابع التدريس في الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية منذ عام 1994، وهو عضو في المجمع العالمي لأهل البيت، له عدة مؤلفات: الشهادة والأشهاد، الإعجاز البلاغي والعدد في القرآن الكريم، وغيرها من المؤلفات العقائدية والقرآنية. أجدد الترحيب بك وعظم الله أجركم.
عظم الله أجركم، أهلا ومرحبا بكم.
طبعا هذه ليلة حزن، أترك لك المقدمة والبداية، ونحن نعيش في أجواء شهادة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين،
صلوات الله وسلامه عليه،
وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، ونرفع التعازي إلى مولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا فداه في هذا اليوم العظيم، يوم شهادة أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه وعلى أهل بيته وأنصاره. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بولاية أهل البيت، المتبرئين من أعدائهم، إنه سميع مجيب.
أستاذنا العزيز، طبعا هذه الحلقات إن شاء الله ستأخذ منحى محور يتخصص هذا المحور في بيان الحقائق القرآنية المتعلقة بقضية الإمامة كأصل من أصول المذهب والاعتقاد. لكن كمقدمة للدخول في هذا المبحث، أنه دائما القرآن الكريم له منهج في بيان الحقائق بشكل عام، ويثور هنا سؤال، أنه هل يمكن أن تتعدد الحقيقة؟ يعني أنا أدعي أن الحقيقة معي وفلان يدعي أن الحقيقة لديه، في ظل تناقضات بين ما أقوله وبين ما يقوله الآخرون. حبذا لو نطل عبر هذه المقدمة إلى المنهج القرآني، وبالتالي نرسم المخطط العام لهذه الحلقات وهذه السلسلة إن شاء الله.
أحسنت، بارك الله فيك. طبعا للقرآن الكريم منهج في بيان الحقائق، في بيان العقائد، في بيان المفاهيم، في بيان الأحكام. ومنهجية القرآن في بيان الحقائق في قضية الإقناع، إقناع الآخرين، تتسم بصفة فريدة، كما هو القرآن فريد في كل شيء، في بلاغته وبيانه وإعجازه ونظمه، فهو أيضا فريد في منهجيته في الإقناع. المنهج العقلي يشبع العقل إقناعا بالأدلة العقلية، إلا أنه خال من القضية الوجدانية، لا يمس القضية الوجدانية. المنهج الوجداني والعاطفي يمس المشاعر، إلا أنه لا يمس القضية العقلية. يعني مثلا هناك الأدلة الفلسفية تبحث في الأمور العقلية الصرفة المجردة من الوجدان. المنهج القرآني جمع بين الأمرين، فهو يشبع العقل أدلة ثابتة حقيقية ذات مقدمات صادقة ومنتجة أيضا لنتائج صادقة بالضرورة، وفي نفس الوقت يشبع الوجدان، فهو لأن الإيمان ليس فقط معرفة الحقيقة ومعرفة الحق، وإنما تتبعه قضية وجدانية حتى تذعن النفس وتسلم وتتعاطف مع القضية العقلية. فالقرآن جمع بين الأمرين، فهو يشبع العقل إقناعا والوجدان من حيث المشاعر والعواطف، وهذه منهجية فريدة بالقرآن الكريم وتميز بها القرآن. لذلك عندما يعرض بعض القضايا حتى في قضية الإقناع، في قضية مثلا التوحيد، في قضية النبوة، في أنه يذكر باعتبار في الإنسان عقل نظري وعقل عملي. العقل العملي ما يخص الأخلاق، ما يخص الوجدانيات، ما يعني كيف أن الإنسان مثلا يحسن أو يشكر من يحسن إليه،
هذه قضية وجدانية،
قضية وجدانية. فيكره الظلم، كره بغض للظلم، حب للحقيقة، حب للعدل، هذه قضية وجدانية. فالقرآن يذكر بهذا وهذا في القضية. أما تعدد الحقيقة، أيضا القرآن ينفي أن تتعدد الحقيقة، الحقيقة لا تتعدد ولا تتجزأ أيضا، وهذا بالنسبة للحقائق التي هي في هذه الحياة الدنيا. أما الحقيقة المطلقة اللي هي الله تبارك وتعالى هو الحقيقة المطلقة بدون قيود بدون حدود، فقط الله تعالى هو اللامتناهي فوق ما يتناهى بما لا يتناهى. فالقرآن ينفي تعدد طريق الحق، طريق الحق واحد. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والظلمات جمع لأنها طرق ضلال متعددة، أما النور الذي هو الحق واحد فلا يتعدد. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور مفرد إلى الظلمات جمع، هنا مفرد وهنا جمع. كذلك في قوله تعالى هذا صراطي مستقيما فاتبعوه،
الصراط المستقيم الواحد
واحد، فاتبعوه أمر باتباع هذا الطريق الواحد، ولا تتبعوا السبل جمع لا ونهي عن اتباع هذه السبل لأنها غير الحق، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله واحد. أيضا في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فالمستقيم من ناحية هندسية أقصر الخطوط التي يمكن وصلها بين نقطتين، فلا يمكن أن نرسم أكثر من مستقيم واحد بين النقطتين، لأنه إما أن ينطبق عليه فهو واحد أو لا فهو منحرف معوج، فبالإمكان أن نرسم مليارات الخطوط المعوجة والمنحرفة، لكننا لا يمكننا أن نرسم أكثر من مستقيم واحد. فالمستقيم هو الذي هو خط الأنبياء، خط العصمة، خط الرسل، خط المطهرين الذين طهرهم الله، هذا الخط لا يتعدد. هذا صراطي مستقيما فاتبعوه اهدنا الصراط المستقيم. فإذا فكذلك في الرياضيات واحد زاد واحد يساوي اثنين، الحقيقة واحدة. ممكن ناس يقولون ثلاثة، ناس يقولون أربعة، ناس يقولون مليون، ناس يقولون مليار، ناس يقولون اثنين إلا كذا إلا واحد بالمليار مثلا، فهم يبتعدون ويقتربون للحقيقة. ولكن الذي يصيب الحقيقة هو الذي يقول فقط الرقم اثنان، أكثر من ذلك أو أقل ليس صحيحا. فإذا وماذا بعد الحق إلا الضلال، فإذا كل شيء غير الحق هو ضلال. ولكن هذا الضلال، هذا الانحراف، هذا الابتعاد عن الحق يبتعد ويقترب. الذي يقول واحد زاد واحد يساوي ثلاثة غير الذي يقول واحد زاد واحد يساوي مليون، بعيدا عن الحق. وهناك دوائر أيضا، طبعا لا يوجد أحد على هذا الكوكب يقول أنا على باطل وغيري على الحق. هو عندما يقول أنا على الحق فهو يختلف مع غيره، ولكن يبتعد ويقترب عن هذه الحقيقة. أيضا الحقيقة بمناسبة ذكر هذه القضية لا تتقيد بالكثرة، يعني ليس بالضرورة أن الكثرة هم على الحق، كما أنه ليس بالضرورة أن القلة على الحق، وإنما الإنسان لابد أن يعرف الحق ثم يعرف أهل الحق،
كقول أمير المؤمنين صلى
الله عليه وسلم، يعرف الحق
تعرف أهل تعرف.
لا يعرف الحق بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. وإلا لو كانت الكثرة هي الحق معناها البوذيون على حق لأنهم الأكثر الآن، ثم من بعدهم النصارى ثم المسلمون، فليست المسألة. بل الكثرة مذمومة في القرآن، وأكثرهم للحق في أغلب الأحيان وأكثرهم للحق كارهون،
وإن تتبع أكثر
ولا تجد أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني من فليست بالضرورة الكثرة على الحق، كما أنه ليست بالضرورة القلة على الحق. حتى يقول مثل بعض الناس معقولة هذه الملايين أو المليارات كلها على الباطل وأنا على الحق؟ ليس هذا منطقا وليس هذا دليلا. إذن الحقيقة لا تتعدد كما أنها لا تتجزأ أيضا. ممكن حتى في رسم الدائرة أن هناك محور واحد، نقطة واحدة تمر منها الأقطار، إذا مر القطر من غير هذا المحور فهو ليس قطرا، لا يكون قطرا إلا أن يمر بمحور واحد.
إذن المنهج القرآني، يعني نريد
نعم.
الآن أن نثبت حقائق
نعم.
نبني عليها إن شاء الله هذه الحلقات.
لا يمكن أن يكون أكثر من دين على حق، ولا أكثر من المذهب على حق،
صحيح،
ولا أكثر من حكم على حق. حكم الله واحد، والحقيقة واحدة لا تتعدد ولا تتجزأ.
إذن المنهج القرآني يخاطب العقل ويخاطب العاطفة وقوام الإنسان، العقل والعاطفة، هذا من جهة. من جهة ثانية ما حدده القرآن الكريم من قواعد، وهي الحقائق، منهج واحد، صراط مستقيم واحد، وهذه الحقيقة عندما تتبين ويتبين منهجها وبالتالي ما عداها فهو الضلال، كما أشارت الآية الشريفة
بتفاوت.
وهل بعد الحق إلا الضلال. الآن دكتور ندخل في إطار البحث وفي منهج البحث. التساؤل المطروح في هذه الفترة الزمنية بالذات وأمام هذه العاصفة من الأفكار والتساؤلات والإرهاصات بشكل عام، وما يوجه ضد أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، قضية الإمامة. قضية الإمامة هي من العقائد التي يتمسك بها أتباع أهل البيت، أصل من الأصول عندهم، إيمان له أدلته، يستندون إلى حقائق قرآنية وروايات وأحاديث. الآن نريد من خلال تخصصكم في هذا المجال وتحديدا فيما يتعلق بالإمامة أن نبدأ من خلال هذه الحلقات طرح هذه القضية على الإخوة المشاهدين، ومن ثم إن شاء الله نترك لكم المجال في طرح ما تريدون في كل حلقة، ومن ثم نأخذ بعض الاتصالات والأسئلة، والمجال متروك ومفتوح للإخوة المشاهدين من أجل أن يقدموا ما لديهم من تساؤلات تخص هذا المحور وهذا البحث بالذات. يعني نحن نتمنى من الإخوة المشاهدين أن يكون الاتصال والسؤال نافعا ومرتبطا مباشرة بموضوع هذه الحلقة لتعم الفائدة على الإخوة المشاهدين بشكل عام. إذن أترك لكم إن شاء الله بيان المقدمة التي تريدونها فيما يتعلق بالإمامة.
نظرية الإمامة في القرآن الكريم. القرآن له منهج كما بينت قبل قليل،
نعم،
في بيان الحقائق والعقائد والأحكام والمفاهيم، فأيضا له منهجية في ذكر قضية الإمامة. فأولا، هل بين القرآن موضوع الإمامة؟ هل ذكر الإمامة أم لم يذكرها؟ ثانيا، على من تجب الإمامة؟
نعم.
إذا بينها هل هي واجبة أم لا؟ ثم على من تجب الإمامة، على الله أم على الناس، أو هي واجبة أو غير واجبة قبل ذلك؟ كثير من التساؤلات. ما هي صفات الإمام؟ هل بين القرآن الكريم صفات الإمام أم لا؟ طبعا عندما نقول صفات الإمام، إذا بين القرآن الإمام ثم بين الصفات، هذه فرعية. يعني إذا بين صفات الإمام معناه هم بين الإمامة، هم بين الإمام، فمعنى ذلك غير هذه الصفات من لم يتمتع بهذه الصفات لا يصلح أن يكون إماما. غير المنهج القرآني، قلنا بأن الحقيقة لا تتعدد، غير المنهج القرآني، إذا القرآن أثبت حكمه في قضية الإمامة غير ذلك لا يصلح أن يكون إماما، لابد أن نبحث عن الإمام الذي تنطبق عليه المواصفات القرآنية.
نعم.
فالمسألة التي اختلف فيها المسلمون إلى فريقين، هل أن الإمامة أمر إلهي أم أمر بشري؟ يعني بتعبير آخر، هل أن الناس هم الذين ينصبون الإمام، يتشاورون، يجتمعون وينتخبون إماما ويكون إماما يرتضيه الله تعالى، أم أن الله هو الذي ينصب الإمام؟
نعم.
الله هو الذي ينصب ويعين الإمام، لا النبي ولا الأئمة ولا الناس، وإنما الله.
نعم.
النبي مبلغ، الأئمة يبلغون عن النبي، أما أنه المنصب هو الله. هذا فريق، وفريق آخر يقول لا، الإمامة بالشورى.
نعم.
ولكل أدلته في ذلك، كل يستدل بأدلة. فالذين يقولون الإمامة هي أمر الناس يستدلون بقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم.
نعم.
فيقولون بما أن الإمامة أمر الناس وأمر الناس أمرهم شورى بينهم، إذن الإمامة بالشورى.
نعم.
هذا دليلهم. الذين يقولون أن الإمامة أمر الله يقولون الإمامة لا تخضع للشورى لأنها أمر الله، فأمر الله لا يخضع، أمرهم شورى بينهم وليس أمر الله شورى بينهم. إذن بداية البحث لابد أن نسأل هذا السؤال ونجيب عليه، هل أن الإمامة أمر الله أم أمر الناس؟ فإذا هي أمر الناس نعم تخضع للشورى،
تصح إذا نظرية،
أما إذا هي أمر الله فلا تخضع للشورى. الآية تقول أمرهم يعني أمر المؤمنين شورى بينهم وليس أمر الله. إذن ما هو أمر الله؟ وما هو قبل أن نقول من هو الإمام فلان أو فلان، هل الإمام أمر الله أم أمر المؤمنين؟ وهل بين القرآن ذلك؟ هذا الكلام
ثم نبني
ثم نبين لابد أن نبين نظرية الإمامة في القرآن. فما معنى أمر الله؟ يعني الآن مثلا لو اجتمع كل أهل الأرض وتشاوروا وقالوا نريد أن ننصب زيدا إماما، عفوا نبيا،